إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله جل وعلا الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يكون لقاء طيبا نافعا بإخواني في مدينة نشرية. ومثل هذه اللقاءات لا شك ولا ريب أنها مما يتقرب به إلى الله جل وعلا. مجالس الذكر مجالس محبوبة عند الله، ومحبوبة عند ملائكته، ومحبوبة عند الصالحين من عباده جميعا، من الأنبياء ومن العلماء. ولهذا صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين لا يكون إلا بمثل هذه المجالس التي نجلسها لنتعلم علما نافعا ينفعنا به ربنا تبارك وتعالى، لأن العلم النافع من القربات. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام كان من دعائه إذا أصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم إني أسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا. وكان يتعوذ عليه الصلاة والسلام من علم لا ينفع، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب رجلا من أصحابه دعا له بالعلم، أن يفتح الله جل وعلا عليه في هذا الباب. دعا بهذا لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال: اللهم علمه فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان من أفقه الصحابة على صغر سنه رضي الله تعالى عنه، ودعا بمثله لحافظ هذه الأمة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن يكون وعاء من أوعية العلم. فكان أحفظ الصحابة، وقد روى للأمة الآلاف من أحاديثه، مسنده فيه ما يقارب 3500 حديث أو أكثر. رضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الشيخان من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك. هذه في الحقيقة بشرى عظيمة بشر بها نبينا عليه الصلاة والسلام أمته أن الخير باق فيها، والخير يكمن في بقاء هذا الدين، في بقاء الخير في هذه الأمة لبقاء أمر الله جل وعلا فيها. وجاء في حديث المغيرة بلفظ: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. لا تزال طائفة، هذه الطائفة هي الطائفة المؤمنة، هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي بشرنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام، ظاهرين على الحق لا غير. والحق يكمن فيما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا ميزة هذه الطائفة أنها الطائفة المهتمة بالعلم النافع أولا، بتعلم العلم وتعليمه ونشره بين الناس، ونشر العلم هذا من خير الأعمال عند الله، وهذا الذي كان يقرره سلف هذه الأمة. قال سفيان الثوري عليه رحمة الله: ما رأيت بعد النبوة أفضل من بث العلم. النبوة اصطفاء واختيار من الله جل وعلا، يصطفي إليه من شاء من عباده، أما الذين ينشرون العلم ويبثونه بعد النبي هم ورثته، هم ورثته كما أخبر بذلك هو عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، فهم الذين حملوا وتحملوا تركة النبي عليه الصلاة والسلام المباركة. هذا الأمر هو الذي أبقاهم على هذا الوصف أنهم ظاهرين على الحق، للتلازم بين مصادر الحق وظهور أصحابه به، لأن مصادر الحق هي كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فهم أحرص الناس، أولا أكثر الناس تعظيما للعلم وتعظيما لأهله، يعرفون للعلم قدره ويعتقدون الاعتقاد الجازم أنه من أجل الطاعات ومن أفضل القربات عند ربنا تبارك وتعالى، ويعتقدون أن الله جل وعلا ميز سلف هذه الأمة عن غيرهم بمثل هذه الأوصاف. السلف تميزوا، وخاصة أفضلهم، وأفضلهم أصحاب رسول الله، ثم الذين جاءوا من بعدهم من التابعين، ثم تابع التابعين. التابعون تلاميذ الصحابة، وتابع التابعين تلاميذ أئمة التابعين، من مثل محمد بن سيرين، ومن مثل الإمام الزهري، ومن مثل الحسن البصري عليهم جميعا رحمة الله. هؤلاء الأئمة الأعلام الذين كانوا خير خلف لخير سلف، حقيقة سلفهم أصحاب رسول الله. هؤلاء أخذوا العلم غضا طريا من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايش النبي والقرآن يتنزل عليه، وهذه لم تعطى لأحد غير الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولهذا شرف الصحبة لا يدانيه شرف أبدا، مهما بلغ المرء في علمه وفي ورعه وفي تقواه لا يبلغ درجة الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، يكفيهم هذا الشرف العظيم أنهم عايشوا التنزيل. وكما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى أنزلت وكيف أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في سفر كان أو في حضر، في ليل أو في نهار، يعلم حتى الحال الذي يكون عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام حين تنزل القرآن عليه. لا يمكن لغير الصحابة أن يكونوا أعلم بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم عاشوا هذه السنة مع صاحبها، عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام الذي أفعاله وأقواله وإقراراته هي السنة، عاشوا معه، صحبوه، جاهدوا معه، وسافروا معه، واعتمروا معه، وحجوا معه، وتحملوا ما تحملوا في سبيل هذه الدعوة المباركة العظيمة مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. لما كانت الدعوة مضطهدة كان الصحابة هم المضطهدون والمعذبون، وعذب منهم من عذب، وقتل منهم من قتل في التعذيب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلا بد أن نعرف لأصحاب رسول الله قدرهم، وهؤلاء هم أول الأئمة وأول العلماء، ثم علماء أهل السنة جميعا تبع لهؤلاء، تبع لهؤلاء. ولهذا قال من قال من أئمة السلف أن الطعن في العالم طعن في علمه، والطعن في علمه طعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الواحد من هؤلاء العلماء علمه إنما مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالعالم في الحقيقة لا يطعن لأجل شخصه، إنما يطعن لأجل منهجه، بسبب منهجه طعن الناس فيه. الناس اليوم نعيش هذه الرضية العظمى والبلية الكبرى من تطاول غلمان على شيخ البلد وعالمها بشهادة العلماء، بشهادة العلماء ممن عرفه وممن لم يعرفه أصلا من العلماء لم يلتقوا بالشيخ فرغوس أبدا، ولكن وصلهم علمه، وصلتهم فتاويه، فشهدوا له بما علم. فكيف بمن رآه ورأى سمته وأدبه؟ لا شك ولا ريب يزداد إجلالا وتقديرا له وإن كان يكبره سنا، ورأينا هذا بأم أعيننا في كبار المشايخ لما زارهم الشيخ لأول مرة، كانوا يظنون أنه على شاكلتنا يظهر عليه شوية الشباب وكذا، فلما جلس بين أيديهم وعاينوه، عاينوا سمته وعاينوا أدبه ووقاره، شهدوا له بما يجب أن يشهد لأمثال هؤلاء العلماء. يتطاول عليه من يتطاول، والحمد لله أن الذين يتطاولون على مثل شيخنا نعرفهم قبل هذه البلية، نعرفهم بأشخاصهم، نعرفهم بصفاتهم لحد الآن، لحد الآن. وأتحدث عن نفسي، ما رأيت واحدا منهم كان سالما ممن يصح أن نقول فيه هذا ذو سمت طيب وذو خلق وأدب. ربما تصنع لنا البعض وأظهروا لنا هذه الأمور، ولكن الله عز وجل ينصر عباده بفضح هؤلاء، والله جل وعلا يفضح صاحب دسيسة الشر ولو بعد حين، يفضحه لا محالة، يفضحه من خلال ما يخطه بيمينه أو من خلال فلتات لسانه. ما تحفظ الإنسان، ما تحفظ، لأن القضية قبل أن تكون قضية جوارح، قبل أن تكون اليد الكاتبة، وقبل أن يكون اللسان الناطق، هناك القلب الذي إما أن يكون صادقا وإما أن يكون على خلاف ذلك، حاقدا، ماكرا، مخادعا. ومن خدعنا بالله خدعنا له، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ولكن الواجب على المسلم السلفي الذي وفقه الله جل وعلا لهذا المنهج القويم ولهذا الطريق السوي، الواجب عليه أن يكون هو صادقا، يصدق مع الله، يصدق مع الخلق جميعا، والأمور بيد الله، والأمور بيد الله، الله هو الخافض الرافع. الناس يظنون أن بعض الناس يرفعونهم ولهذا يتزلفون إليهم. ومن أعظم البلايا في هذه الأيام أن البعض يتزلف إلى هؤلاء بالطعن في العلماء، بالطعن في الشيخ محمد بن هادي، والطعن في الشيخ الإسلام، والطعن في الشيخ فركوز، والطعن في هؤلاء. يعني لم يبقى إلا الطعن في أكابر العلماء كالفوزان والشيخ العباد والشيخ الحيدان، وقد فعلها بعضهم، وقد فعلها بعضهم ممن كان يتردد عليكم أصلحه الله. الشيخ عبد محمد كان صاحبه حبيبه، ولكن الولاء والبراء، الولاء والبراء. إذا جمعنا الحب في الله، لو كنا صادقين في حبنا لإخواننا في الله لفرق بيننا انحراف من انحرف من هؤلاء. وهذا الذي قرره أئمتنا، وقد قال سفيان الثوري عليه رحمة الله دائما في حديث أبي هريرة، حديث السبع الذين يظلهم الله جل وعلا تحت ظله يوم القيامة، من هؤلاء رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فكلنا الأولى فهمناها وطبقناها وأحببنا إخوانا لنا في الله، صح ولا لا؟ هذا لا بد منه، الحب في الله لا بد منه. قال سفيان الثوري عليه رحمة الله: فإذا أحدث أخوه، هذا الذي أحبه، أحبه ما هوش لتوافق طباع، لأنه من أهل بلده ومن جيرانه وأهل حيه، احنا نقولوا ومن حبته، قولوا انتم الحمر، انتم تقولوا البلاد، احنا نعايركم بهذه اصحاب البلاد، الله يغفرنا ويسامحنا. احنا نقولوا الحمر يعني حاجه مقدسه في عند هؤلاء لولائهم لاجل هذه الامور، تركوا الولاء الحق الذي هو أوثق عرى الإيمان كما وصفه نبينا عليه الصلاة والسلام، أوثق عرى الإيمان الحب في الله، ما قالش الحب فحسب، الحب في الله والبغض في الله. لابد من هذا الترابط. قال: إذا أحدث أخوه أمراً ولم يبغضه في الله لم يكن حبه له في الله، يعني حب الأول ما كانش في الله، لأنه لو كان في الله وكان صادقا فيه لا أبغضه، لأنه أحبه في الله، أحبه لما كان على الجادة، أحبه لما كان مستقيما على أمر الله، أحبه لما كان ملتزما بأوامر الله، أحبه لما كان محبا للعلماء، معظم لهم، مجل لهم. فإذا انقلب حاله، صلى أن يثبتنا، صلى أن يثبتنا يا إخوان، الثبات عزيز. إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يسأل ربه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فماذا نقول نحن؟ لا ينبغي لأحدنا مهما فتح الله عليه في باب العلم وباب العمل أن يغتر بشيء من هذا، أبدا يا إخوان، أبدا يا إخوان. عيشوا بتهمة أنفسكم دائما وأبدا، عيشوا بالخوف والرجاء، تخافون من أن يتقلب حالكم و وتسألون الله عز وجل الثبات على الأمر دائما وأبدا. هذا تغير حاله على حاله السابق. أحببنا إذا تغير ماذا يصبح واجب في حقنا الآن؟ أن نبغضه في الله. إذا ناصحناه وكلمناه وتابعناه بالنصح إشفاقا عليه فوالله لقد فعلناه. وفعلها شيخنا بارك الله لنا فيه، ولكن لا حياة لمن تناني. النصيحة تقرع آذانهم وهم ماضون في غيهم، وكما قال الشيخ، وهذا هو التعبير الذي لو أن أحدنا أراد أن يجد تعبيرا ملائما لحال هؤلاء ربما يقائيه ويفكر به. قاله الشيخ في تلك العبارة، أرادوا أن يجر هذه الدعوة ومن فيها إلى منهج مغاير، منهج جديد، منهج يتسم بالتميع، منهج المطاطي وصفه الشيخ. المطاطي هو اللي يتمدد كل مرة، فهمت المقصود شو؟ ها؟ لستيفن. لا لا قلت فهمت المقصود الشيخ. لا فهم يا سيد بن عباس. بارك الله فيك، بارك الله يبارك ما شاء الله. هذا عمل قلنا عكر ببارك فيه، جزا الله خير. هذا هو معنى كل مخلوق، اللي حلب يدخل معنا، واللي أصبح تكفيري. تكفيريين هم اللي يأطروا نشاط سلفي. هذوك الفيديوهات اللي اشتغلت على المشهورين اشتغلت، ايه هذوك الجمعية المؤطرة والمنشطة و هي جمعية تكفيرية معروف عندنا في العاصمة، معروف صاحبها. وإذا حبيتوا هذه الجمعية اسمها لون شريفة، هاو قاعد لكم بالأذكية، بالأذكية بالهواتف الذكية وما إلى ذلك، بير جمعية لون شريفة. غير الصور بقى تبدأ تشوف الصور تشبع وتعرف حقيقة القام. ايه وانا ليش هذي الحمي؟ لما هذا الروغان هو حقيقة روغان؟ لانه لعلمكم احنا ما عرفنا هذه المجالس الا بعد سنتين او اكثر، ما كنا نعلم بها. وانا معاهم في جمعية واحدة او مجمع واحد، معمعة واحدة، ولكن كاين اللي يحضروا للشو كاين اللي ما يحضروش. بعد لما عرضنا الامر سألنا على الجمعية، بان لنا الامر، لانه اذا علم السبب بطل العجب. البداية تعجبنا كيف نحن مع بعضنا ومثل هذا النشاط الدعوي، يعني ما يحضروش حتى الشيخ، يعني حضور شرفي يفتتح ولا يختم، لا يحضر طيبي ومن على شاكلته، هذوك اللي يفتحوا هذوك اللي يختم. مثل الشيخ لا يحضر لأنه لا يرضى بمدرها، لا يرضى بمدرها، لا يا بابا جماعة قاعدين والفيديو يضع عليهم أو الكاميرا يضع عليهم، لا يرضى ببعض الأشخاص الذين استضيفوا في مثل هذا المجالس وما إلى ذلك. لأجل هذا أخفوا الأمر وداروا رأيهم ومشاو بفكرتهم، نسأل الله العفو والعافية. فهذا الفهم السلفي السليم لقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: اجتمع عليه وتفرق عليه. والسلفي لا بد له من الأمرين لأنهما متلازمان، لا بد له أن يحقق الولاء والبراء. ما كانش ولاء من غير براء، وما كانش براء من غير ولاء أبدا. نحن أولياء إخواننا الذين هم على الجادة، والذين ما تلوثت أفكارهم ولا فسدت عقيدتهم ولا انحرفوا في منهجهم. والله لو كانوا في أقصى الدنيا، لنا إخوان في أندونيسيا، لنا إخوان في إفريقيا، في المالي وفي السنغال وفي غانا وفي غيرها، لا نعرفهم ولا التقينا بهم، ولكن يتواصلون ونتواصل معهم على هذا الخير، وجمعنا هذا المنهج، ولله الحمد والمنة. فتعظيم أهل العلم هذا من تعظيم العلم ومن تعظيم دين الله جل وعلا وتعظيم شعائره. والله جل وعلا قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولهذا السلف ما أخطأوا في تفصيلاتهم، ما أخطأوا لما قال قائلهم: علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر، الوقيعة في علماء أهل الأثر بمعنى الطعن فيهم وانتقاصهم. وبعض الناس الآن جعلوا شغلا لهم تتبع العثرات وتتبع الزلات، حتى إن لم تكن زلة جعلوها زلة، جعلوها كذلك. لكن كل مرة يخرجوا عليكم بفاجعة من فواجعهم. قال فاجعة الشيخ فلوس، فاجعة رقم كذا وفاجعة رقم كذا. واش قال الشيخ فلوس؟ الشيخ فلوس قال فقنا لهم، هذه بالنسبة لهم فاجعة. وأي فاجعة؟ فاجعة الشيخ جمعة وأخوه، واجية الفاجعة أنهم حرصوا على جمع الكلمة والاجتماع، حرصوا على هذا الأمر. ويتصل أخيه في هذا الصدد ويبين له فائدة هذا الأمر، وأخوه يوافق على ذلك، فاجعة بالنسبة له. وبعد يصفون هؤلاء بالمفرقة، وعلى رأسهم الشيخان الشيخ محمد بن هادي والشيخ محمد علي فردوس. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فقوله عليه الصلاة والسلام، نعود إلى حديث المغيرة عن هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام أنها ظاهرة، ظاهرة بالحق المبين الذي وفقها الله، وفقها الله إليه فالتزمته، لأن معرفة الحق مطلب من المطالب العظيمة. ولهذا كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام وهو المؤيد بالوحي: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وهذا في الحقيقة مطلب كل مسلم يكون على الجادة، وليس لأحد أن يتعلق بشخص أو بجماعة أو بفرقة أبدا، يتعلق بالحق. ومن كان على الحق إما أن نناصره وإما أن نخذله وإما أن نخالفه. هذا الذي تضمنه هذا الحديث العظيم، إما أن تكون مناصرا، ناصرا للحق بمناصرتك لأهله، وهذا واجب على المسلمين جميعا، لأنك إما لأنك إن لم تكن كذلك إما أن تكون مخذلا، والمخذل هو الذي لا ينصر الحق ولا أهله. المخذل يلعب على الحبلين، بل يلعب على الحبال كلها. المخذل يترقب وينتظر، يبقى يشوف يعس ويتبع ميلان الكفة، إذا مالت الكفة لهؤلاء قالوا إنا معكم، إذا مالت الكفة لأولئك قال إنا معكم كذلك. إذا لقوا الذين، وهذا وصف وصف الله جل وعلا به المنافقين، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وهذا قد فعله بعض هؤلاء معنا، يأتي ويظهر لنا أنه معنا ويجلس معنا ونجلسه مجالسنا، ثم إذا خرج من عندنا أفشى سرنا. يعني مش سر به، إحنا ما عندنا أسرار ولله الحمد والمنة، كل شيء مكشوف، ولكن هذا عملا بحديث رسول الله، المجالس بالأمانة. أنا ما أذنت لكش تخرج كلامي في ذاك المجلس الضيق، وإلا قد أعلن هذا الكلام في الملأ، نجمع الناس ونقولهم يا جماعة لا لا أنا عارف أن يكون، أو ذاك المخادع الخائن الواقع في التجسس على المسلمين، يكلمك في الهاتف يسألك وهو يسجل، وهو يعلم يقينا أن هذا العمل محرم وغير جائز، لأنه سمع فتاوى العلماء في هذا الباب، أنا أعلم هذا، لكن رغم ذلك يسجل. هذا لمكره وخداعه للمسلمين، لكن هو في حقيقة أمره لا يخدع إلا نفسه، لأنه مثل ما قلت سيفضح، والله جل وعلا فضحهم جميعا. قد يعترض معترض ويقول فيه بعض من شبابكم يفعلون هذا، نحن براء منها، نحن براء منها، وما أذن لأحد منهم أن يفعل مثل هذا، ومن فعله لا يحمل وزره إلا هو. أبدا نقر على شيء نعتقد أنه مخالف للشرع، كيف نقر هؤلاء؟ أبدا، بل ونعتقد أن الواجب علينا الإنكار، وأنكرنا هذا ولله الحمد والمن. وبعضهم سأل الشيخ في هذا لم يأذن له، إلا استثناء في إطار ضيق. فهذا الذي يجب على المسلم، أن يكون مناصرا للحق حتى لا يكون مخذلا، ويريد أن يكون طائفة بين الطائفتين، ماسك للعصا في الوسط، مثل ما كان في وقت الوقت صاحب أبي محمد، هكذا ماسك العصا في الوسط، وفي النهاية مال للجهة، ونقولهم مع الأسف الشديد مال للجهة المعوجة على العصا، والله العصا تاعك محمد، ما للجهة المعوجة على العاصمة، سأل الله العفو والعافية. والثاني أو الطائفة الثانية طائفة المخالفين، والمخالف واضح من البداية يخالفك بناء على اعتقاد يعتقده، وإحنا المسائل الخلافية نقول فيها ما قال السلف، هناك مسائل يسوق فيها الخلاف وهناك مسائل لا يسوق فيها الخلاف، ونحن لا ندعو بدعوة الإخوان الذين ألسنتهم تلوك بما يعتقدون أنه حديث وهو لم تصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، اختلاف أمتي رحمة. كيف يكون اختلاف أمتي رحمة وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب، ونحن نعتقد أن النصوص الشرعية لا تتعارض. ثم جاء جهابذة علماء الحديث فأثبتوا أن هذا الإسناد لا يصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والمعنى لا يتوافق مع دعوته. الاختلاف رحمة، الاختلاف ليس رحمة. ربما أخذوا هذا الكلام من كلام بعض أهل العلم وحملوه على غير المحمد المراد، من مثل قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كلامه عن الصحابة، قال اختلافهم رحمة واسعة وإجماعهم حجة قاطعة، لأن إجماعهم أصبح أصل من الأصول، اللي هو أصل الإجماع الذي يكون بعد الكتاب والسنة. ودليله قول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا كان الخلاف سائر نقول به، ومن خالف فيه لا نعترض عليه، هذا هو الفرق، الفرق في الأثر لا نعترض عليه ما دام أننا نعتقد أنه من الخلاف السائر. أما إذا كان من النوع الأول الذي اصطلح الأصوليون على تسميته بخلاف التضاد، هذا الحق فيه واحد لا يتعدى، وهذا لا يكون في الأصول، هذا قد يكون في الفروع. في الأصول لا يكون أبدا، في أصول الاعتقاد لا يكون، خلافا لما يظنه بعض طلبة العلم لما سمعوا هذا من علمائنا، ظنوا أنه لا خلاف البتة في مسائل الاعتقاد. لا، العلماء يقرون أن في بعض المسائل الفرعية من أصول مسائل الاعتقاد قد يكون شيء من الخلاف. فمن مثل هذه المسائل يمثل العلماء كالشيخ العثيمين رحمة الله جل وعلا عليه بمسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم القيامة، ربه في الدنيا. منهم من قال أن النبي رأى ربه لما عرج به إلى السماوات العلى، وينسب هذا لبعض الصحابة، ولهذا قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها من حدثكم أن رسول الله رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك؟ فقال فداه أبي وأمي نور أنا أراه. فهذه مسألة نحن نعتقد أن الصحيح والراجع فيها هو هذا، ولكن إذا وجد من قال بخلافه على قول بعض الصحابة قولوا هذه ما هيش من مسائل الأصول في العقيدة التي ربما يعني تستلزم تبديعا أو خروجا عن جادة الصواب أو ما إلى ذلك. هذا لنفهم الفرق بين الأمرين. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم في الطائفتين المخضلة والمخالفة، المخالفة للحق، المخالفة للحق، وهذا الذي يدل عليه ظاهر هذا الحديث والسياق الذي ورد فيه، مخالفة للحق، هذه لا تضر أهل الحق أبدا، بمعنى لا تضعفهم أو تقلل من عزيمتهم أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. بعض الناس ضعاف، ضعاف في منهجهم وفي تمسكهم، ولهذا الواجب على صاحب الحق أن يكون قويا شديدا في تمسكه، مثل ما قال ربنا جل وعلا لنبي من أنبيائه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. هذا هو الواجب. الإنسان لا ينبغي له أن تكون عنده ليونة في دينه، أو أن يكون في خفة من دينه، لا بد أن يكون متمسكا شديد التمسك، حريص كثير الحرص على ما يحمله، وخاصة إذا وفقه الله جل وعلا ليكون صاحب دعوة، ليكون داعية إلى الله وإلى هذا المنهج الحق، ليكون متحملا أعباء هذه الدعوة، لا بد له من المضي في شأنه ولا يؤثر عليه لا المخذل ولا المخالف، يبقى ماضي في طريقه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإخواننا على الحق المبين، وأن يجعلنا من هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية القائمة بأمر الله كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يتحقق إلا بالعلم النافع والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر دائما وأبدا حتى نلقى ربنا جل في علاه. نتوقف عند هذا الحد، وأسأل الله لي ولإخواني التوفيق والسداد والثبات على الأمر والاجتماع ونبذ الفرقة والبعد عن أسبابها. اجتمعوا يا إخوان، فإن الاجتماع محبوب عند الله جل وعلا، بل قد أمرنا به: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه الأخوة الإيمانية من أعظم نعم الله علينا، والواجب علينا أن نحافظ على النعم بشكر المنعم بها، بدوام الشكر، والشكر يكون باللسان ويكون بالقلب والجنان ويكون بالأعمال. اعملوا آل داود شكرا وقليل.
وأنكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله جل وعلا الذي بفضله ومنه تتم الصالحات، أن يسر هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يكون لقاء طيبا نافعا بإخواني في مدينة مشرية. ومثل هذه اللقاءات لا شك ولا ريب أنها مما يتقرب به إلى الله جل وعلا، مجالس الذكر مجالس محبوبة عند الله، ومحبوبة عند ملائكته، ومحبوبة عند الصالحين من عباده جميعا، من الأنبياء ومن العلماء. ولهذا صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين لا يكون إلا بمثل هذه المجالس التي نجلسها لنتعلم علما نافعا ينفعنا به ربنا تبارك وتعالى، لأن العلم النافع من القربات. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام كان من دعائه إذا أصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم إني أسألك قلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعلما نافعا. وكان يتعوذ عليه الصلاة والسلام من علم لا ينفع، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب رجلا من أصحابه دعا له بالعلم، أن يفتح الله جل وعلا عليه في هذا الباب. دعا بهذا لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال: اللهم علمه فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان من أفقه الصحابة على صغر سنه رضي الله تعالى عنه، ودعا بمثله لحافظ هذه الأمة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن يكون وعاء من أوعية العلم. فكان أحفظ الصحابة، وقد روى للأمة الآلاف من أحاديثه، مسنده فيه ما يقارب 3500 حديث أو أكثر رضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الشيخان من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك. هذه بالحقيقة بشرى عظيمة بشر بها نبينا عليه الصلاة والسلام أمته، أن الخير باق فيها، والخير يكمن في بقاء هذا الدين، في بقاء الخير في هذه الأمة، لبقاء أمر الله جل وعلا فيها. وجاء في حديث المغيرة بلفظ: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. لا تزال طائفة، هذه الطائفة هي الطائفة المؤمنة، هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي بشرنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام. ظاهرين على الحق لا غير، والحق يكمن فيما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا ميزة هذه الطائفة أنها الطائفة المهتمة بالعلم النافع أولاً، بتعلم العلم وتعليمه ونشره بين الناس، ونشر العلم هذا من خير الأعمال عند الله، وهذا الذي كان يقرره سلف هذه الأمة. قال سفيان الثوري عليه رحمة الله: ما رأيت بعد النبوة أفضل من بث العلم. النبوة اصطفاء واختيار من الله جل وعلا، يصطفي إليه من شاء من عباده. أما الذين ينشرون العلم ويبثونه بعد النبي هم ورثته، هم ورثته كما أخبر بذلك هو عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، فهم الذين حملوا وتحملوا تركة النبي عليه الصلاة والسلام المباركة. هذا الأمر هو الذي أبقاهم على هذا الوصف أنهم ظاهرين على الحق، للتلازم بين مصادر الحق وظهور أصحابه به، لأن مصادر الحق هي كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فهم أحرص الناس، أولا أكثر الناس تعظيما للعلم وتعظيما لأهله، يعرفون للعلم قدره ويعتقدون الاعتقاد الجازم أنه من أجل الطاعات ومن أفضل القربات عند ربنا تبارك وتعالى، ويعتقدون أن الله جل وعلا ميز سلف هذه الأمة عن غيرهم بمثل هذه الأوصاف. السلف تميزوا، وخاصة أفضلهم، وأفضلهم أصحاب رسول الله، ثم الذين جاءوا من بعدهم من التابعين، ثم تابع التابعين. التابعون تلاميذ الصحابة، وتابع التابعين تلاميذ أئمة التابعين، من مثل محمد بن سيرين، ومن مثل الإمام الزهري، ومن مثل الحسن البصري عليهم جميعا رحمة الله. هؤلاء الأئمة الأعلام الذين كانوا خير خلف لخير سلف، حقيقة سلفهم أصحاب رسول الله هؤلاء أخذوا العلم غضا طريا من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايش النبي والقرآن يتنزل عليه، وهذه لم تعطى لأحد غير الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولهذا شرف الصحبة لا يدانيه شرف أبدا مهما بلغ المرء في علمه وفي ورعه وفي تقواه، لا يبلغ درجة الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، يكفيهم هذا الشرف العظيم أنهم عايشوا التنزيل. وكما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى أنزلت وكيف أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في سفر كان أو في حضر، في ليل أو في نهار، يعلم حتى الحال الذي يكون عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام حين تنزل القرآن عليه. لا يمكن لغير الصحابة أن يكونوا أعلم بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم عاشوا هذه السنة مع صاحبها، عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام الذي أفعاله وأقواله وإقراراته هي السنة، عاشوا معه، صحبوه، جاهدوا معه، وسافروا معه، واعتمروا معه، وحجوا معه، وتحملوا ما تحملوا في سبيل هذه الدعوة المباركة العظيمة مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. لما كانت الدعوة مضطهدة كان الصحابة هم المضطهدون والمعذبون، وعذب منهم من عذب، وقتل منهم من قتل في التعذيب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلا بد أن نعرف لأصحاب رسول الله قدرهم، وهؤلاء هم أول الأئمة وأول العلماء، ثم علماء أهل السنة جميعا تبع لهؤلاء، تبع لهؤلاء. ولهذا قال من قال من أئمة السلف أن الطعن في العالم طعن في علمه، والطعن في علمه طعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الواحد من هؤلاء العلماء علمه إنما مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والعالم في الحقيقة لا يطعن لأجل شخصه، إنما يطعن لأجل منهجه، بسبب منهجه طعن الناس فيه. الناس اليوم نعيش هذه الرزية العظمى والبلية الكبرى من تطاول غلمان على شيخ البلد وعالمها بشهادة العلماء، بشهادة العلماء ممن عرفه وممن لم يعرفه أصلا من العلماء لم يلتقوا بالشيخ فرغوس أبدا، ولكن وصلهم علمه، وصلتهم فتاويه، فشهدوا له بما علموا. فكيف بمن رآه ورأى فمته وأدبه؟ لا شك ولا ريب يزداد إجلالا وتقديرا له وإن كان يكبره سنا، ورأينا هذا بأم أعيننا في كبار المشايخ لما زارهم الشيخ لأول مرة، كانوا يظنون أنه على شاكلتنا يظهر عيش في الشباب وكذا، فلما جلس بين أيديهم وعاينوه، عاينوا سمته وعاينوا أدبه ووقاره، شهدوا له بما يجب أن يشهد لأمثال هؤلاء العلماء. يتطاول عليه من يتطاول، والحمد لله أن الذين يتطاولون على مثل شيخنا نعرفهم قبل هذه البلية، نعرفهم بأشخاصهم، نعرفهم بصفاتهم. لحد الآن وأتحدث عن نفسي، ما رأيت واحدا منهم كان سالما ممن يصح أن نقول فيه هذا ذو سمت طيب وذو خلق وأدب. ربما تصنع لنا البعض وأظهروا لنا هذه الأمور، ولكن الله عز وجل ينصر عباده بفضح هؤلاء، والله جل وعلا يفضح صاحب دسيسة الشر ولو بعد حين، يفضحه لا محالة، يفضحه من خلال ما يخطه بيمينه أو من خلال فلتات لسانه. ما تحفظ الإنسان، لأن القضية قبل أن تكون قضية جوارح، قبل أن تكون اليد الكاتبة، وقبل أن يكون اللسان الناطق، هناك القلب الذي إما أن يكون صادقا وإما أن يكون على خلاف ذلك، حاقدا ماكرا مخادعا. ومن خدعنا بالله خدعنا له، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ولكن الواجب على المسلم السلفي الذي وفقه الله جل وعلا لهذا المنهج القويم ولهذا الطريق السوي، الواجب عليه أن يكون هو صادقا، يصدق مع الله، يصدق مع الخلق جميعا، والأمور بيد الله. الله هو الخافض الرافع. الناس يظنون أن بعض الناس يرفعونهم ولهذا يتزلفون إليهم، ومن أعظم البلايا في هذه الأيام أن البعض يتزلف إلى هؤلاء بالطعن في العلماء، بالطعن في الشيخ محمد بن هادي، والطعن في الشيخ الإسلام، والطعن في الشيخ بركوز، والطعن في هؤلاء. يعني لم يبقى إلا الطعن في أكابر العلماء كالفوزان والشيخ العباد والشيخ الحيدان، وقد فعلها بعضهم ممن كان يتردد عليكم، أصلحه الله. الشيخ عبد محمد كان صاحبه حبيبه، ولكن الولاء والبراء إذا جمعنا الحب في الله، لو كنا صادقين في حبنا لإخواننا في الله لفرق بيننا انحراف من انحرف من هؤلاء. وهذا الذي قرره أئمتنا، وقد قال سفيان الثوري عليه رحمة الله دائما في حديث أبي هريرة، حديث السبع الذين يظلهم الله جل وعلا تحت ظله يوم القيامة، من هؤلاء رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فكلنا الأولى فهمناها وطبقناها وأحببنا إخوانا لنا في الله، صح ولا لا؟ هذا لا بد منه، الحب في الله لا بد منه. قال سفيان الثوري عليه رحمة الله: فإذا أحدث أخوه، هذا الذي أحبه ما هوش لتوافق قباع لأنه من أهل بلده ومن جيرانه وأهل حيه، أنا أقول وليد حبته، قولوا ثم الحمى أنتم أقول البلاد إحنا نعيركم بهذه أصحاب البلاد الله يغفرنا وسبحانه. إحنا نقول الحمى يعني حاجة مقدسة في عند هؤلاء لولائهم لأجل هذه الأمور، تركوا الولاء الحق الذي هو أوثق عرى الإيمان كما وصفه نبينا عليه الصلاة والسلام، أوثق عرى الإيمان الحب في الله، ما قالش الحب فحسب، الحب في الله والبغض في الله، لابد من هذا الترابط. قال: إذا أحدث أخوه أمرا ولم يبغضه في الله لم يكن حبه له في الله، يعني حب الأول ما كانش في الله، لأنه يعني لو كان في الله وكان صادقا فيه لا أبغضه، لأنه أحبه في الله، أحبه لما كان على الجادة، أحبه لما كان مستقيما على أمر الله، أحبه لما كان ملتزما بأوامر الله، أحبه لما كان محبا للعلماء، معظم لهم، مجل لهم. فإذا انقلب حاله صلى الله أن يثبتنا، صلى الله أن يثبتنا يا إخوان، الثبات عزيز. إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يسأل ربه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فماذا نقول نحن؟ لا ينبغي لأحدنا مهما فتح الله عليه في باب العلم وباب العمل أن يغتر بشيء من هذا، أبدا يا إخوان، أبدا يا إخوان. عيشوا بتهمة أنفسكم دائما وأبدا، عيشوا بالخوف والرجاء، تخافون من أن يتقلب حالكم، وتسألون الله عز وجل الثبات على الأمر دائما وأبدا. هذا تغير حاله على حاله السابق أحببناه، إذا تغير ماذا يصبح واجب في حقنا الآن؟ أن نبغضه في الله، إذا ناصحناه وكلمناه وتابعناه بالنصح إشفاقا عليه فوالله لقد فعلناه، وفعلها شيخنا بارك الله لنا فيه، ولكن لا حياة لمن تنادي. النصيحة تقرع آذانهم وهم ماضون في غيهم، وكما قال الشيخ، وهذا هو التعبير الذي لو أن أحدنا أراد أن يجد تعبيرا ملائما لحال هؤلاء ربما يلقى إياه ويفكر فيه، قاله الشيخ في تلك العبارات، أرادوا أن يجروا هذه الدعوة ومن فيها إلى منهج مغاير، منهج جديد، منهج يتسم بالتميع، منهج المطاطي وصفه الشيخ. المطاطي هو اللي يتمدد كل مرة، فهمتوا المقصود شو؟ ها؟ لا بقولك فهمتوا مقصود الشيخ؟ لا فهم يا سيد بن عباس. بارك الله فيك، بارك الله فيك، ما شاء الله. هذا عمل قلنا حتى ببارك فيه، جزاه الله خير. هذا هو معنى كل مخلوق، اللي حلب يدخل معنا، واللي أصبح تكفيري. تكفيريين هم اللي يأطروا نشاط سلفي. هذا كل فيديوهات تشتغل عن مشاوير اشتغل هذوك الجمعية المؤطرة والمنشطة و هي جمعية تكفيرية معروف عندنا في العاصمة، معروف صاحبها. وإذا حبيتوا هذه الجمعية اسمها المنشريزة، أو قاعد لكم بالأذكية، بالأذكية بالهواتف الذكية وما إلى ذلك، غير جمعية المجالس. غير الصور، غير تبدأ تشوف الصور تشبع وتعرف حقيقة القام. إيه وانا ليش هذا الحمل؟ لما هذا الروغان هو حقيقة روغان؟ لأنه لعلمكم إحنا ما عرفنا هذه المجالس إلا بعد سنتين أو أكثر، ما كنا نعلم بها. وأنا معاهم في جمعية واحدة أو مجمع واحد، معمعة واحدة، ولكن كان اللي حضروا الشوق اللي ما حضروش. بعد لما عرفنا الأمر سألناها على الجمعية، بال لنا الأمر، لأنه إذا علم السبب بطل العجب. البداية عجبنا كيف كان عبعضانا وحده ومثل هذا النشاط الدعوي، يعني ما يحضروش حتى الشيخ، يعني حضور شرفي يفتتح ولا يختم، لا يحضر طيب ومن على شاكلته. هذوك اللي يفتحوا هذوك اللي يخدم، مثل الشيخ لا يحضر لأنه لا يرضى بمثلها، لا يرضى بمثلها، لا يرضى بجماعة القاعدين والفيديو يضع عليهم أو الكاميرا يضع عليهم، لا يرضى ببعض الأشخاص الذين استضيفوا في مثل هذا المجالس وما إلى ذلك. لأجل هذا أخفوا الأمر وداروا رأيهم ومشاوا بفكرتهم، نسأل الله العفو والعافية. فهذا الفهم السلفي السليم لقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: اجتمع عليه وتفرق عليه. والسلفي لا بد له من الأمرين لأنهما متلازمان، لا بد له أن يحقق الولاء والبراء. ما كانش ولاء من غير براء، وما كانش براء من غير ولاء أبدا. نحن أولياء إخواننا الذين هم على الجادة، والذين ما تلوثت أفكارهم ولا فسدت عقيدتهم ولا انحرفوا في منهجهم. والله لو كانوا في أقصى الدنيا، لنا إخوان في أندونيسيا، لنا إخوان في إفريقيا، في المالي وفي السنغال وفي غانا وفي غيرها لا نعرفهم ولا التقينا بهم، ولكن يتواصلون ونتواصل معهم على هذا الخير وجمعنا هذا المنهج ولله الحمد والمنه. فتعظيم أهل العلم هذا من تعظيم العلم ومن تعظيم دين الله جل وعلا وتعظيم شعائره. والله جل وعلا قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولهذا السلف ما أخطأوا في تأصيلاتهم، ما أخطأوا لما قال قائلهم علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر، الوقيعة في علماء أهل الأثر بمعنى الطعن فيهم وانتقاصهم. وبعض الناس الآن جعلوا شغلا لهم تتبع العثرات وتتبع الزلات، حتى إن لم تكن زلة جعلوها زلة، جعلوها كذلك. لكن كل مرة يخرجوا عليكم بفاجعة من فواجعهم. قال فاجعة الشيخ فلوس، فاجعة رقم كذا وفاجعة رقم كذا. وش قال الشيخ فلوس؟ الشيخ فلوس قال فقنا لهم، هذه بالنسبة لهم فاجعة. وأي فاجعة؟ فاجعة الشيخ جمعة وأخوه، واجية الفاجعة أنهم حرصوا على جمع الكلمة والاجتماع، حرصوا على هذا الأمر. ويتصل أخيه في هذا الصدد ويبين له فائدة هذا الأمر، وأخوه يوافق على ذلك، فاجعة بالنسبة له. وبعد يصفون هؤلاء بالمفرقة، وعلى رأسهم الشيخان الشيخ محمد بن هادي والشيخ محمد هادي الفوز. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فقوله عليه الصلاة والسلام، نعود إلى حديث المغيرة عن هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام أنها ظاهرة، ظاهرة بالحق المبين الذي وفقها الله، وفقها الله إليه فالتزمته، لأن معرفة الحق مطلب من المطالب العظيمة. ولهذا كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام وهو المؤيد بالوحي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وهذا في الحقيقة مطلب كل مسلم يكون على الجادة، ولا وليس لأحد أن يتعلق بشخص أو بجماعة أو بفرقة أبدا، يتعلق بالحق. ومن كان على الحق إما أن نناصره وإما أن نخذله وإما أن نخالفه، هذا الذي تضمنه هذا الحديث العظيم. إما أن تكون ناصرا، ناصرا للحق بمناصرتك لأهله، وهذا واجب على المسلمين جميعا، لأنك إن لم تكن كذلك إما أن تكون مخذلا. والمخذل هو الذي لا ينصر الحق ولا أهله، المخذل يلعب على الحبلين بل يلعب على الحبال كلها، المخذل يترقب وينتظر، يبقى يشوف يعس ويتبع ميلان الكفة، إذا مالت الكفة لهؤلاء قالوا إنا معكم، إذا مالت الكفة لأولئك قال إنا معكم كذلك. إذا لقوا الذين، وهذا وصف وصف الله جل وعلا به المنافقين، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وهذا قد فعله بعض هؤلاء معنا، يأتي ويظهر لنا أنه معنا ويجلس معنا ونجلسه مجالسنا، ثم إذا خرج من عندنا أفشى سرنا. يعني مش سر به، إحنا ما عندنا أسرار ولله الحمد والمنة، كل شيء مكشوف، ولكن هذا عملا بحديث رسول الله، المجالس بالأمانة. أنا ما أذنت لكش تخرج كلامي في ذاك المجلس الضيق، وإلا كنت أعلم هذا الكلام في الملأ، نجمع الناس ونقولهم يا جماعة، لا لا أنا عارف أن يكون، أو ذاك المخادع الخائن الواقع في التجسس على المسلمين، يكلمك في الهاتف يسألك وهو يسجله، وهو يعلم يقينا أن هذا العمل محرم وغير جائز، لأنه سمع فتاوى العلماء في هذا الباب، أنا أعلم هذا، لكن رغم ذلك يسجل، هذا لمكره وخداعه للمسلمين. لكن هو في حقيقة أمره لا يخدع إلا نفسه، لأنه مثل ما قلت سيفضح، والله جل وعلا فضحهم جميعا. قد يعترض معترض ويقول فيه بعض من شبابكم يفعلون هذا، نحن براء من هذا، نحن براء من هذا، وما أذن لأحد منهم أن يفعل مثل هذا، ومن فعله لا يحمل وزره إلا هو. أبدا نقر على شيء نعتقد أنه مخالف للشرع، كيف نقر هؤلاء؟ أبدا، بل ونعتقد أن الواجب علينا الإنكار، وأنكرنا هذا ولله الحمد والمن. وبعضهم سأل الشيخ في هذا لم يأذن له، إلا استثناء في إطار ضيق. فهذا الذي يجب على المسلم، أن يكون مناصرا للحق حتى لا يكون مخذلا، ويريد أن يكون طائفة بين الطائفتين، ماسك للعصا في الوسط، مثل ما كان في وقت الوقت صاحب أبي محمد هكذا ماسك العصا في الوسط، وفي النهاية مال للجهة، ونقولهم مع الأسف الشديد مال للجهة المعوجة على العصا، والله العصا تاعك محمد، ما للجهة المعوجة على العاصمة، سأل الله العفو والعافية. والثاني أو الطائفة الثانية طائفة المخالفين، والمخالف واضح من البداية، يخالفك بناء على اعتقاد يعتقده. وإحنا المسائل الخلافية أقول فيها ما قال السلف، هناك مسائل يسوق فيها الخلاف، وهناك مسائل لا يسوغ فيها الخلاف. ونحن لا ندعو بدعوة الإخوان الذين ألسنتهم تلوك بما يعتقدون أنه حديث وهو لم تصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، اختلاف أمة رحمة، كيف يكون اختلاف أمة رحمة وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب؟ ونحن نعتقد أن النصوص الشرعية لا تتعارض. ثم جاء جهابذة علماء الحديث فأثبتوا أن هذا الإسناد لا يصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والمعنى لا يتوافق مع دعوته. الاختلاف رحمة، الاختلاف ليس رحمة. ربما أخذوا هذا الكلام من كلام بعض أهل العلم وحملوه على غير المحمد. المراد من مثل قول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كلامه عن الصحابة، قال اختلافهم رحمة واسعة وإجماعهم حجة قاطعة، لأن إجماعهم أصبح أصل من الأصل، اللي هو أصل الإجماع الذي يكون بعد الكتاب والسنة. ودليله قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا كان الخلاف سائر نقول به، ومن خالف فيه لا نعترض عليه. هذا هو الفرق، الفرق في الأثر لا نعترض عليه ما دام أننا نعتقد أنه من الخلاف السائر. أما إذا كان من النوع الأول الذي اصطلح الأصوليون على تسميته بخلاف التضاد، هذا الحق فيه واحد لا يتعدى، وهذا لا يكون في الأصول، هذا قد يكون في الفروع. في الأصول لا يكون أبدا، في أصول الاعتقاد لا يكون، خلافا لما يظنه بعض طلبة العلم لما سمعوا هذا من علمائنا، ظنوا أنه لا خلاف البتة في مسائل الاعتقاد. لا، العلماء يقرون أن في بعض المسائل الفرعية من أصول مسائل الاعتقاد قد يكون شيء من الخلاف. فمن مثل هذه المسائل يمثل العلماء كالشيخ العثيمين رحمة الله جل وعلا عليه بمسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم القيامة، ربه في الدنيا. منهم من قال أن النبي رأى ربه لما عرج به إلى السماوات العلى، وينسب هذا لبعض الصحابة. ولهذا قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: من حدثكم أن رسول الله رأى ربه فقد أعظم على الله الفريا. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل رأيت ربك؟ فقال: فداه أبي وأمي، نور أن أراه. فهذه مسألة نحن نعتقد أن الصحيح والراجع فيها هو هذا، ولكن إذا وجد من قال بخلافه على قول بعض الصحابة، قلوا هذه ما يشبه المسائل الأصول في العقيدة التي ربما يعني تستلزم تبديعا أو خروجا عن جادة الصواب أو ما إلى ذلك. هذا لنفهم الفرق بين الأمرين. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم في بالطائفتين المخضلة والمخالفة، المخالفة للحق، المخالفة للحق، وهذا الذي يدل عليه ظاهر هذا الحديث والسياق الذي ورد فيه، مخالفة للحق. هذه لا تضر أهل الحق أبدا، بمعنى لا تضعفهم أو تقلل من عزيمتهم أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. بعض الناس ضعاف في منهجهم وفي تمسكهم، ولهذا الواجب على صاحب الحق أن يكون قويا شديدا في تمسكه، مثل ما قال ربنا جل وعلا لنبي من أنبيائه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة هذا هو الواجب. الإنسان ما ينبغي له أن تكون عنده ليونة في دينه أو أن يكون في خفة من دينه، لا بد أن يكون متمسكا شديد التمسك، حريص كثير الحرص على ما يحمله، وخاصة إذا وفقه الله جل وعلا ليكون صاحب دعوة، ليكون داعية إلى الله وإلى هذا المنهج الحق، ليكون متحملا أعباء هذه الدعوة، لا بد له من المضي في شأنه ولا يؤثر عليه لا المخذل ولا المخالف، يبقى ماضي في طريقه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإخواننا على الحق المبين، وأن يجعلنا من هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية القائمة بأمر الله كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يتحقق إلا بالعلم النافع والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر دائما وأبدا حتى نلقى ربنا جل في علاه. نتوقف عند هذا الحد، وأسأل الله لي ولإخواني التوفيق والسداد والثبات على الأمر والاجتماع ونبذ الفرقة والبعد عن أسبابها. اجتمعوا يا إخوان، فإن الاجتماع محبوب عند الله جل وعلا، بل قد أمرنا به، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه الأخوة الإيمانية من أعظم نعم الله علينا، والواجب علينا أن نحافظ على النعم بشكر المنعم بها بدوام الشكر، والشكر يكون باللسان ويكون بالقلب والجنان ويكون بالأعمال. اعملوا آل داود شكرا وقليلا.